السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام العز عبد السلام رحمه الله في رسالته مقاصد الصوم، قال رحمه الله: الفصل السادس في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه آية البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي آية البقرة: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته، والانقطاع إليه فيه، وحق المزور أن يكرم زائره. هذا الفصل عقده الإمام العز رحمه الله في بيان فضل الاعتكاف في رمضان، في العشر الأخير من رمضان، والجود بالمال، والجود بالنفس، والجود بالمعروف، والجود بجميع خصال الخير، كذلك قراءة القرآن وسائر الأعمال من الذكر والصلاة في رمضان. والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوت، والانقطاع إليه فيه، وحق المزور يكرم زائر. هذا تعريف بالمعنى، يعني بالمعنى العام، على خلاف ما ذكره كثير من الفقهاء وفي الاعتكاف، في الاعتكاف، لأنهم قيدوه بأن يكون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى طاعة لله سبحانه وتعالى، أو من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال اختار شيخ الإسلام بأن قال: لولا أن يقال لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة خاصة لله سبحانه وتعالى، أما الطاعة فتجوز لغيره بطاعة غيره، أما العبادة فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي المعنى الخاص الذي يتحقق به الاعتكاف. والاعتكاف هو اللزوم، والأصل هو لزوم بيت من بيوت الله ومسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى بقصد طاعة الله، بقصد طاعة الله. هذا على قول الجمهور، وتقدم أن شيخ الإسلام يقول هو لزوم بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بقصد أو بنية عبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف الأصل فيه اللزوم في اللغة، لكنه في الشرع لزوم خاص. ودل القرآن كما في قوله سبحانه هنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وهذا قول جماهير العلماء، أنه يكون في المساجد المعروفة التي تقام فيها الصلاة وينادى فيها. وذهب بعض العلم لأنه يجوز الاعتكاف في مساجد البيوت، لكن هذا قول ضعيف، لأن قوله في المساجد، هذه المساجد المعروفة التي ينادى فيها للصلاة، ولهذا قيد المباشرة بالنهي عن المباشرة في المساجد، وهذا لا يكون إلا إذا كانت هذه في المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله، قال: وكذلك جاء في الحديث، كذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وتقدم أن الاعتكاف لا يكون إلا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وفي المساجد، وفي المساجد، وأنه لا يكون في المصليات مثلا، أو في الأماكن التي تصلى فيها عرضا، أو في مسجد مثلا، أو مكان أعد للصلاة صلى فيه بعض الأوقات كصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، إنما المساجد يقام فيها الصلوات الخمس، وذلك أنه حين يعتكف في مسجد لا تقام فيه إلا صلاة أو صلاتان، فإنه يترتب على ذلك إما تفويت صلاة الجماعة الواجبة، أو أنه يخرج من المسجد كل وقت من أجل حضور صلاة الجماعة، وفي هذا منافاة للاعتكاف، والاعتكاف أصله اللزوم، ولهذا كان كما تقدم في بيوت الله سبحانه وتعالى، والاعتكاف مشروع لعموم المسلمين من الرجال والنساء، وجاءت في ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد، الغدو إذا قرن بالرواح فهو السير من أول النهار، والرواح كذلك مع الغدو السير من آخر النهار، والمعنى من غدا من أول النهار. والغدو هذا سواء كان في صلاة أو كان في طلب علم أو كان لأجل قراءة القرآن أو نحو ذلك من المقاصد التي يقصدها من غدا إلى المسجد، وهذا يبين أن المسجد مكان خاص يقصد لهذه الأعمال العظيمة. وقد أعد الله له نزل، أصل النزل بضمتين هو المكان المعد لنزول الضيف، وكذلك النزل يطلق على الضيافة وهو ما يعد للضيف من الطعام وما يحتاجه، ويقال النزل أعد الله، هذا في لفظ، وفي لفظ عند البخاري أعد الله له نزله، وعند مسلم أعد الله له نزلا كما في اللفظ هنا أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل الضيافة، النزل الضيافة كما ذاك مظنف، وكذلك منه المكان الذي ينزل فيه، المكان الذي ينزل فيه ويهيأ له لراحته ونوم الضيف. وفي هذا بيان فضل الغدو إلى المساجد، فكيف إذا كان هذا الغدو لأجل الاعتكاف وقراءة القرآن؟ لا شك أنه يكون عبادة خاصة مع الغدو، هو غدا لأجل مثلا الصلاة، غدا مثلا لأجل طلب العلم، ثم أيضا ضم إلى ذلك نية أخرى وهي نية العبادة، نية عبادة الاعتكاف، نية عبادة الاعتكاف، فلا شك أن الفضل يكون أعظم. ولهذا فإن من قصد المسجد مجرد قصد، إذا قصد المسجد الصلاة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا ينهزه للصلاة، لا يخرجه إلى الصلاة، ثم مشى كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط الله عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له وارحمه ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه. فإذا أضاف إلى ذلك نية مثلا أخرى كما تقدم نية الاعتكاف نحو ذلك، اجتمعت هذه الفضائل العظيمة وكان له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يضم إلى ذلك الرباط، لأنه يكون مع كونه يغدو ويروح بنية الاعتكاف هو مرابط في المسجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قلنا: يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالعبد ينوي هذه كلها، هذه الأعمال العظيمة، إذا قصد أمرا مثلا فيه لزوم مسجد الاعتكاف فيكون مستحضرا لهذه المعاني العظيمة والعمل بالسنن، فتجتمع الفضائل وتنضم المصالح بعضها إلى بعض، فيحصل له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، هذا هو المستحب للمعتكف، وهذا يبين الاعتكاف في العشر الأواخر كما دلت الأخبار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم أخرج رأسه من قبة في آخر العشر الوسطى صبيحة 20، ثم قال من كان اعتكف من أهل يعتكف، ثم وقال إن الذي تطلبون أمامكم، ثم قال إني رأيت أني أسجل صبيحتها أني أسجل صبيحتها في ماء وطين، فمن كان معتكفا معي فليعتكف. قال أبو سعيد رضي الله عنه وكان المسجد مبنيا بجذوع النخل والجريد، هو يعني سقفه الجريد، فمطرت السماء تلك الليلة، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة الفجر وكان أثر الماء والطين على جبهته وأنف عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى أنه يسل صبيحتها في ماء وطين عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، وأخبر أن قال إن الذي تطلبون أمامكم، ثم اعتكف العشر الأخير في قوله إن الذي تطلبون أمامكم، فتبين أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، التمسوها في العشر الأواخر، في العشر الغوابر، في الوتر من عشر الأواخر، أرى رؤياك تواطعت في السبع الأواخر، التمسوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وفي حديث ابن عباس وعبادة ابن الصامت، وكذلك في حديث أبي بكرة لما قال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، أو سابعة تبقى، وقال أو في آخر ليلة، أو في آخر ليلة، فالأخبار كلها تواطأت على هذا المعنى، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنه يستحب أن يعتكف في العشر الأواخر. ومن أراد أن يعتكف في العشر الأواخر فإن جماهير العلماء يقولون يسن له أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من العشرين، من يوم من آخر يوم العشرين من رمضان، حتى فتغرب عليه الشمس وهو في المسجد، ولا يخرج الجمهور، كثير من العلم لم يكن قول الجمهور، يقولون لا يخرج إلا في فجر يوم العيد. والقول الثاني أنه له أن يخرج معتكفي عند غروب الشمس، وهذا أصح، وهذا أصح. وهنا مسألة، المسألة الأولى متى يدخل؟ الجمهور على أنه يدخل قبل دخول الليل من ليلة 21، وذهب الأوزاعي والليث إلى أنه له أن يعتكف بعد صلاة الفجر، فاحتج برواية في الصحيحين عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر دخل معتكفة، دخل معتكفة، وقال إن دخوله المعتكف كان بعد صلاة الفجر، فدل على أن الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر. وهذا يجاب عنه من جهة الرواية ومن جهة المعنى. من جهة الرواية أن الأخبار جاءت صريحة صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأخير من رمضان، وثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يزل يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأحاديث كثيرة في هذا اعتكافه عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنه، وعن أبي بن كعب وعن أنس رضي الله عن الجميع، وفي بعض أنه في حديث أنس وأبي كعب أنه، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه لم يعتكف عشرا في شهر من الشهور، فاعتكف عشرين في الشهر الشهر الآتي من السنة الأخرى، كأنه قضاء ما كان اعتاده عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف، مرة كان في غزو ومرة لم يذكر سببها. ففي هذا كان ملازمة الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث الصريحة أن اعتكافه كان في العشر، ومعلوم أن العشر الأخير من رمضان هي من ليلة 21 وليلة 21 تدخل بغروب الشمس، تدخل بغروب الشمس، فلا يمكن أن يكون ابتداء العشر من بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر، هذا مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولإطلاق الصحابة رضي الله عنه اعتكف العشر الأوسط. ثم أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها فيما ذكر أنه دخل معتكفة. الرواية تفسر بعضه بعض أنها قالت كان يعتكف العشرة عليه الصلاة والسلام، كان إذا اعتكف العشرة وصلى الفجر دخل معتكفة، دخل معتكفة. هذه رواية في الصحيح، معناها هي في الصحيحين، لا تدل على هذا المعنى أنه كان يعتكف العشر وإذا صلى الفجر دخل معتكفة، وهذا يبين أنه كان يعتكف لكن كان دخوله المعتكف المكان الذي أعد له من الخباء وخيمة صغيرة، كان عليه الصلاة والسلام يدخلها بعد صلاة الفجر، وكأنه عليه الصلاة والسلام في الليل يكون مشغولا، يعني في الليل كان يحيي الليل، كان إذا دخل العشر أحيا ليله وجد وشد المئزر، فكان في الليل عليه الصلاة والسلام يجد ويشد المئزر، وكان ربما جلس مع أصحابه وربما جلس مع أزواجه. في ليلة من الليالي جاءته صفية كما في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها في صحيح مسلم عن أنس أنها جاءته وزارته وتحدث معها ساعة عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يسألونه وكان يحدثهم وأخرج رأسه من القبة وجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كان يدخل معتكف عليه الصلاة والسلام الذي يدخل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة يعني المكان الخاص الذي يكون محلا لراحته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك القيام الطويل، وجد قام وجد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام، وكان يخلو، وكان يخلو في هذا المكان. وهذا لا شك أنه يعني هذا العمل شار إليه أهل العلم وهو الخلوة، وهذه يسميها ابن رجب الخلوة الشرعية، الخلوة الشرعية في باب العبادة، هذه الخلوة الشرعية لا ما للخلوات التي يفعلها الضالون من الصوفية وأمثالهم، هذه الخلوات الشرعية التي جاءت في الشريعة، وهي خلوة الإنسان حينما يخلو ويوطن نفسه على هذا العمل العظيم. فهذه لا شك يكون فيها الأنس ويكون فيها الراحة ويكون فيها الطمأنينة، وهذا هو الاعتكاف وهو عكوف القلب وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. فهذا الاعتكاف، فالاعتكاف على هذا يكون كما قال الجمهور، كما قال الجمهور من غروب الشمس. ثم أيضا يلزم عليه لو قيل إن الاعتكاف يبدأ بعد طلوع الفجر من ليلة 21، يعني يصبح من يوم يعتكف أو يبدأ اعتكافه بعد الفجر من يوم 21، يلزم عليه أن تفوت ليلة 21، وليلة 21 هذه من ليالي أوتار، من أرجى الليالي، وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بذلك كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا يقتضي أن يكون الاعتكاف والدخول في الاعتكاف في الليل، في الليل. لكن هل يلزم أن يكون قبل مغيب الشمس أو يدخل مباشرة مع مغيب الشمس، أو لا بأس أن يفطر مثلا في بيته ثم يدخل مثلا؟ يظهر الله أعلم أن الأمر في هذا لا بأس به، لكن يبادر لو أن إنسان أفطر في بيته مثلا أو أفطر خارج المسجد مثلا من يوم آخر العشر الأوسط 20 من رمضان، ثم بعد ذلك ذهب إلى المسجد للصلاة مثلا وبقي في المسجد، دخل اعتكافه بعد يعني لما دخل المسجد، وإن كان بعد غروب الشمس، الأظهر أنه لا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا شيء يسير، شيء يسير. ثم يلزم عليها أن لو دخل قبل المغرب أن يكون قد ابتدأ قبل دخول العشر، عمل قبل دخول العشر، فإذا أخذ بما قال الجمهور احتاط في ذلك فلا بأس، وإن دخل مباشرة في اعتكافه حين يذهب إلى صلاة المغرب فهذا يظهر أنه لا بأس به. أما القول بأنه لا يخرج من معتكفه إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، هذا فيه نظر، الأظهر والله أعلم أنه ينتهي اعتكافه بمغيب الشمس من ليلة، من آخر ليلة من رمضان، سواء كانت ليلة 30، سواء كان يوم 30 أو يوم 29. أولا لأن هذه الليلة ليلة العيد ليست من العشر الأواخر، هذه ليلة العيد. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا اعتكف العشر، وكان يعتكف العشر، ولما ذكروا عشر شوال جاء أنه اعتكف عشرا من شوال، لكن هذه عشر الأخير من رمضان، عشر الأخير من رمضان، فهي التي يقع في اعتكاف وتنتهي بغروب الشمس. الأمر الثاني أن ليلة العيد هذه ليلة لها عبادات خاصة، ليلة يشرع فيها التكبير، وليلة العيد ولها عبادة خاصة، وهذه العبادة يكون فيها الفرح والسرور والأنس، ويكون فيها عبادة بالتكبير ونحو ذلك. وكل ليالي المسلم في اعتكاف كلها أنس، لكن هذا أنس من نوع آخر، وهو الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى بإتمام صيام رمضان، ثم الفرح بإدراك ليلة العيد، ثم هذه الليلة لها عبادة وهو التكبير، ويشرع الإنسان أن يظهر التكبير، ويشرع الإنسان أن يخرج مثلا إلى أحبابه إلى أهله وإخوانه وأصحابه، يشاركهم فرحة العيد ويشاركهم في التكبير، ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيرفع صوته بالتكبير. وهذه عبادات لا يفوتها بأن يبقى في اعتكافه، مع أنه لم يأتي دليل على هذا، بل السنة دلت على خلاف ذلك كما تقدم من هدي عليه الصلاة والسلام ومن تقييد الصحابة لاعتكافه في عشر الأواخر من رمضان. وهذا يبين التنوع في العبادات، حتى لا تدخل العبادات، لا تدخل عبادة، فلا تدخل عبادة الاعتكاف في عبادة ليلة العيد لدي التكبير، وليلة يتعلق بها الاستعداد بزكاة الفطر والتهيئ للعيد والاستعداد للعيد، فهذه أمور ينبغي للمكلف أن يراعيها وأن يعتني بها حتى أن داخل العبادات. وهذا التنوع في العبادات من عظم هذه الشريعة. قال رحمه الله: مستحبا يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بحديث سعيد الخدري لما اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم قال: إن الذي تطلبون أمامكم، واستقر أمره عليه الصلاة والسلام على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يبين أن الاعتكاف باق ومشروع، وأن اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان في حياته واعتكف معه أزواجه، واعتكف بعد ذلك أزواجه بعد عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وهذا متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: دخل العاشر أحيا ليلة وشد مئزره عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله، لكن جد وشد المئزر هذا عند مسلم، وجاء عند أحمد بروايتي معشر واعتزل أهله معشر، وفيه ضعف، نجيح بن عبد الرحمن السندي غير زياد بن كليب، زياد بن كليب معشر زياد بن كليب هذا ثقة، لكن أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذا عند مسلم كان يجتهد عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل العشر، وهو تفسير لهذه الرواية وأيقظ أهله، أنه لا يترك أحدا في البيت صغيرا وكبيرا إلا أيقظه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام معنى يدخل بيته في العشر الأواخر اعتكف، هذا هو الظاهر. وبعضهم قال إن قوله وأيقظ أهله يعني أنه لا يلزم منه أنه كان يعني معتكفا، والذي يظهر أنه لا يتنافى أن يكون معتكف وأن يدخل بيته وأنه يوقظ أهله ويرشد أهله، وهذا هو الصحيح، خلافا لما قالهم بعض الفقهاء أنه إذا اعتكف فإنه يمشي ولا يكلم أحدا ولا يزور مريضا ولا يحضر جنازة، هذا قول مرجوح، وإن كان قول الجمهور، وقالوا لا شرط فيه، وقالوا إنه إذا أراد شيئا من ذلك فإن عليه يشترط، والصواب أنه لا دليل على مشروعية الاشتراط كما قاله مالك رحمه الله وعطاء أيضا، وأنه لا شرط في الاعتكاف، لا دليل على الاشتراط في مثل هذا، وأن الأعمال الصالحة التي كان يعملها المسلم ويعملها في غير اعتكاف ما دام أنها لا يمكن أن يؤديها على وجه لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف، فالصحيح أنها يعملوها، الصحيح أنها يعملوها. يعني لو احتاج إلى زيارة مريض مثلا، أو احتاج إلى حضور جنازة، لو كان من عادة حضور الجنازة، فالصحيح أنه يجوز له يحضر الجنازة، يجوز له يزور المريض، لكن ليس معنى ذلك أنه مثلا يتقصد ذلك وهو لم يكن من عادته، لو كان من عادة مثلا حضور الجنازة مثلا، لكن مع مراعاة لا يكون على وجه يشغله تام الاعتكاف. لكن إذا حصل هذا في بعض أوقاته وحضر جنازة شهد زار مريضا فلا بأس بذلك. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال كما روى عبد الرزاق أنه قال المعتكف يشهد الجنازة ويعود مريضا. ما حديث من السنة أنه لا يشهد، لا يحضر جنازة ولا يعود مريضا ولا، قال من السنة، الصواب أنه ليس مرفوعا وأنه من قول الزهري رحمه الله، فالحديث لا يصح، لا يصح، وهذه الزيادة كلها مدرجة وليست من قول عائشة رضي الله عنها من السنة. قال رحمه الله: وقولها شد المزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشميد فيه. هذان قولان في شد المزر. قيل شد المئزر حقيقة يعني أنه كناية عن عدم الجماع لأهله، وقيل عبارة عن الجد يعني، وأنه قيل إذا قيل شد مئزره لهذا الأمر يعني جد واجتهد، جد واجتهد في هذا وهو شد المئزر. ويحتمل أن يقال إن المعنيين موجودان كلاهما، كلاهما، وهو الجد والاجتهاد، وهذا واقع لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر اجتهد وكان يعتكف في العشر الأواخر، والمعتكف لا يباشر، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة المراد بها الجماع. وهل يدخل فيها المباشرة بغير الجماع بالقبلة ونحو ذلك؟ فيها خلاف، بعض العلم قالوا إنه يدخل فيها جميع أنواع الاستمتاع من جماع وغيره، ومن العلم قال إنه هذا خاص بالجماع كما في قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن، لما فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا في هذه الآية وفي هذه اللفظة في الآية المراد بذلك الجماع، لأن السنة فسرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويصائم ويباشره وصائم عليه الصلاة والسلام، وجاء في لفظ صحيح مسلم أن ذلك في رمضان. ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود والإفضال في هذا الشهر للمعتكفين وغيره، لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتطواف والسؤال. وفي هذا دلالة على كما أشار من يوم صلى رحمه الله الاكثار من تلاوة القرآن، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان، وقراءة القرآن عبادة مشروعة في كل وقت، وجاءت أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن وفي مشروعية ختم القرآن وأن لا يهجر القرآن وأخبار كثيرة. فإذا كان هذا في غير رمضان، في رمضان فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واجتهد بالجود والإفضال، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك يجتهد في تلمس حاجات المحتاجين من الفقراء وغيرهم، ويلتمس من كان حاجته أشد يقدم على غيره، لأن هذا شهر إفاضة بالخير والمكرومات. قال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه حين عليه السلام كل ليلة في رمضان حين حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسل، يعني لعمومها، كان خيره عاما عليه الصلاة والسلام، وجوده عام عليه الصلاة والسلام. وهكذا المشروع المسلم يكون جوده عاما بكل ما يمكن أن يجود به مما يتعلق بالصدقة، بالمال، بالطعام، بالمعروف، وبذل السلام والإحسان إلى الناس، وبذل المعروف، وجميع أبواب الخير. لا يترك شيئا من أبواب الخير إلا يطرقه، وخاصة في هذا الشهر العظيم. ومعنى قول من الريح المرسل هي أي في عمومها وإسراعها. وصح أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفي فيه أقيم عارضه مرتين. وفيها وهذا الحديث جاء معناه أيضا من حديث عائشة، وجاء معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وفيه كما كان عليه الصلاة والسلام من كون جبريل كان يعارضه القرآن، وفيه مشروعية مدارسة القرآن. ولا شك أن مدارسة القرآن وكونه يدارس القرآن في هذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يحصل بينه وبين مباحثة ومساءلة مما يسأل عليه الصلاة والسلام جبريل فيخبره عن ربه سبحانه وتعالى. وفيه دلالة على أن لا بأس للمعتكف أن يطلب العلم، لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة في العشر الأواخر أصحابه سألوه، وجاء أنه سألوا عن ليلة القدر، وجاء أنه أخبرهم عن ليلة القدر، وهذا لا شك من العلم، وكان خرج مرة إليهم عليه الصلاة وقال أريد أن أخبركم بها، فوجدت فلان وهنا تلا حيان فأنسيتها. وفي لفظ هذا في حديث عبادة في حديث هريرة في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال فأيقظني بعض أهلي فنسيتها وعسى أن يكون خيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى مثل هذه المسائل التي هي نافعة للصائمين والقائمين والمعتكفين. وفي الصحيحين أن صفية كما تقدم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثت معه ساعة، في هذا دلالة على أن المعتكف لا بأس يتحدث مع أصحابه وإخوانه. فإذا كان هذا أيضا في الحديث مباح، ف ما كان من الحديث في أمور العلم والفائدة من باب أولى أنه يكون مشروعا. وبعضها العلم يرى أنه يقتصر على قراءة القرآن، ولكن كما تقدم الأدلة ما يدل على أن الأدلة تدل على جواز مثل هذا وأنه لا بأس به. لكن يحذر المعتكف من كثرة الخوض في الحديث وكثرة الكلام الذي يشغله عن اعتكافه، وربما يوقعه في أحاديث لا تحسن في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الصائمين ومن القائمين ومن القانتين ومن التائبين. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك خواتيم هذا الشهر، وأن يمن علينا بإدراك رمضانات عديدة في أزمنة مديدة، وأن يمن علينا بإدراك مواسم خير، وأن يبارك لنا في أحوالنا وأولادنا وأهلينا وجميع أمورنا، وأن ينصر دينا ويعلي كلمة منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.